أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الإشكال الثالث، وهو عدم مانعية التعريف، لأنه يشمل المسائل اللغوية والرجالية. وذكرنا محاولة أولى للشيخ النائيني ومحاولة ثانية للسيد الخوئي. المحاولة الأولى للشيخ النائيني وهي إضافة قيد الكبروية، والمحاولة الثانية للسيد الخوئي هي إضافة قيد أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. ودفعنا وأبطلنا محاولة الشيخ النائني، ودفعنا وأبطلنا محاولة السيد الخوئي، فبقي الإشكال الثالث على ما هو عليه وعلى تماميته، لم يدفع لا بناء على تعريف المشهور، ولا بناء على محاولة الشيخ النائني، ولا بناء على محاولة السيد الخوي. ذكرنا مستوى البحث الذي نحن فيه، والآن ندخل في تفصيل هذا الإشكال، وطبعا ليس في كل التفصيل، ولكن لما نرى بأنه فيه الأهمية وتوسيع الملكة والذهنية عند الطالب وعند الأستاذ أيضا. نقول الإشكال الثالث هو أن التعريف غير مانع، تعريف المشهور، لأنه يشمل المسائل اللغوية والرجالية وغيرها. ينقض على تعريف المشهور بأنه غير مانع لأنه يعم المسائل اللغوية وكذلك الرجالية وغيرها، والتي تدخل أي مسائل؟ كل المسائل اللغوية والرجالية وغيرها؟ لا، وإنما المسائل التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي، فهي أي هذه المسائل غير الأصولية أيضا تكون ممهدة لاستنباط الحكم، كظهور كلمة الصعيد في معنى معين، ووثاقة الراوي، وثاقة الراوي من المسائل الرجالية، وظهور كلمة الصعيد في معنى معين من المسائل اللغوية. هذا هو الإشكال. حاول الأعلام، حاول بعض الأعلام دفع الإشكال ومعالجة التعريف بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال. وهنا محاولات نذكر منها محاولة الشيخ النائني كما بينا في الدرس السابق، والآن ندخل في تفصيل هذا الأمر أو في بعض التفصيل. المحاولة الأولى محاولة الشيخ أو المحقق النائني، والمحاولة هي عبارة عن أخذ قيد الكبروية. المحاولة الأولى للشيخ النائني وهي أخذ قيد الكبروية في التعريف، والمحاولة الثانية للسيد الخوئي وهو عدم الحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. عدم الحاجة أي أضاف هذا القيد السيد الخوئي القيد العدمي، وهو عدم الحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. نأتي إلى المحاولة الأولى، هل فيها التمامية؟ نحن أثبتنا قلنا عدم تمامية المحاولة الأولى للشيخ النائيني، وهو إضافة قيد الكبروية، وندخل في تفصيل أو بعض التفصيل عن هذه المحاولة وعن دفعها. نقول ذكر المحقق النائيني قدس سره، وهذا ما ورد في فوائد الأصول الجزء الأول الصفحة الثانية، إن علم الأصول هو العلم بالكبريات. لاحظ وضع قيد الكبروية، إن علم الأصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها استنتج منها حكم فرعي كلي. إذن علم الأصول هو العلم بالكبريات، إذن ليس القواعد الممهدة بصورة مطلقة، وإنما هي الكبريات، هو العلم بالكبريات التي لو انضم إليها أو انضمت إليها صغرياتها استنتج منها حكما فرعي كلي، أي أنه أضاف قيد الكبروية في التعريف. هذه عنوان الكبرى، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. طبعا من هذا التعريف أنا لم أسجل هذه، لكنها بس من تذكر الآن أتت في الذهن، بأن التدقيق في عبارة الشيخ النائني لنقل على لحاظ أو على أطروحة أو على احتمال، أن تعريف الشيخ النائني يشمل القيد الذي ذكره السيد الخوئي. واضح المسألة؟ طبعا غير واضحة. كيف يشمل؟ أن مراد الشيخ النائني بعد التدقيق في التعريف، ولو على نحو لنقل اللحاظ والاحتمالية والأطروحة، أن الشيخ النائني كأنما وضع قيدين، قيد الكبروية وقيد عدم انضمام مقدمة أخرى. تقول كيف؟ ما هو الدليل؟ نقول لاحظ عبارة الشيخ النائني، يقول إن علم الأصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها، وليس لو انضمت إليها الصغرى أو صغريات، وإنما الصغرى الكبرى، وكأنما لنقل تطبيق تلك الكبرى، تطبيقات تلك الكبرى، مصاديق تلك الكبرى، حصص تلك الكبرى، أفراد تلك الكبرى. فصغريات الكبرى كما يرد هذا المصطلح لو صح التعبير في مقامات، ربما يعني يرد علينا إن شاء الله ونشير إليها في مواضع أخرى، لكن الآن نقول صغريات هذه الكبريات وليس كبرى وصغرى، وينتج لي قياس بعد وجود الحد الأوسط بين المقدمتين، وإنما هذه الصغرى لنفس الكبرى. فلو كانت عبارة الشيخ النائني بهذه الخصوصية وبهذه الألفاظ، ممكن يحتمل أن يستظهر منها أو يستفاد منها أو يحتمل منها أن المراد بالصغريات هي صغرى هذه الكبرى. طبعا هذه الكبرى ليست هي التي تحقق الحكم الشرعي، طبعا في كل واقعة يوجد لها تطبيق، يوجد لها مصداق، يوجد لها حصة، يوجد لها فرد. هذا الفرد أو هذه الحصة أو هذا التطبيق هي صغرى تلك الكبرى. هذه مجرد يعني الإشارة والتنبيه. إذن نلتزم بما ورد، نقول ذكر المحقق قدس سره أن علم الأصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها استنتج منها حكم فرعي كلي، أي أنه أضاف قيد الكبروية في التعريف، وقبل قليل أيضا نقول أضاف قيد الكبروية وأضاف قيد عدم انضمام مقدمة أصولية أخرى، ممكن يعني ولو على نحو الاحتمال. المهم نلتزم، نقول أي أنه أضاف قيد الكبروية في التعريف. هذه محاولة الشيخ النائني. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وعليه تخرج المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأن ظهور هذه الكلمة يعتبر صغرى في القياس، وهو بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. إذن بناء على تعريف الشيخ النائني كما طرحنا، أضاف قيد الكبروية. طبعا نحن طرحنا تلك الاحتمالية والإمكانية بأن التعريف ممكن أن يستبطن ويتضمن القيد الذي طرحه السيد الخوئي. طبعا قلنا على نحو الاحتمالية وعلى نحو اللحاف، وممكن أيضا النقاش في هذا الأمر، يعني ممكن يكون خلاف هذا الاحتمال أنه ذكر قيد الكبريات، العلم بالكبريات، وكان يعني نقول لا يحتاج إلى أن يذكر الكبريات، هو العلم بالقواعد أو بالمقدمات التي لو انضمت إليها صغرياتها استنتج منها. يعني كان يكفي أن يقول المقدمات أو القواعد أو المسائل التي تنضم إليها صغرياتها، فهذا يكون لنقل الاحتمال الذي طرحناه قبل قليل، وتضمن القيد الذي ذكره السيد الخوئي يكون له الترجيح في المقام. لكن عندما يذكر الكبريات فيريد أن يشير إلى أن هذه القضية مقابلة الصغرى، ولو يبقى قلنا ذلك الاحتمال وذاك الاحتمال واردا بعد الإشارة إلى صغرياتها ورجوع الضمير إلى المسائل وإلى الكبريات التي ذكرها قبل قليل في التعريف. إذن نرجع نقول، أي أن المحقق النائني أضاف قيد الكبروية في التعريف، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. نحن الآن مع التعريف وما مع التفصيل والتقرير والبحث الذي فعلا صدر، وما قاله هو كلمات الشيخ النائني الأخرى هذا بحث آخر. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وعليه تخرج المسائل اللغوية كمسألة المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، أي كمسألة ظهور كلمة الصعيد، لأن ظهور هذه الكلمة يعتبر صغرى في القياس، وهو بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. لاحظ، لأن هذه الكلمة هي يعتبر صغرى في القياس وهي بحاجة إلى كبرى حجية الظهور. إذن مسائل اللغة تقع صغرى في القياس وهو اشترط أن تكون كبرى، وكذلك تخرج المسائل الرجالية كوثاقة الراوي، كمسألة وثاقة الراوي، لأن وثاقة الراوي تقع صغرى في القياس وهو بحاجة إلى كبرى حجية أخبار الثقات. فالمسألة اللغوية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، فهي ليست من المسائل والقواعد الأصولية. وكذلك المسألة الرجالية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، فهي ليست من المسائل والقواعد الأصولية. الرد على قيد الكبروية، وأشرنا إلى هذا الأمر، نقول يرد على قيد الكبروية بأنه يستلزم خروج العديد من البحوث والقواعد والمسائل الأصولية من علم الأصول. ما هي المسائل، ما هي البحوث التي ستخرج؟ نذكر أليف وباء. أليف مسائل مرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية أو العرفية، مثال هذه المسائل التي تخرج الآن. نقول لماذا تخرج؟ لأنها لا تقع كبرى في القياس، في قياس الاستنباط. من هذه المسائل مسألة ظهور، لاحظ، مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فهي صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. نحن أشرنا سابقا، قلنا عندما نقول تحتاج إلى كبرى حجية الظهور في أي مقام؟ في مقام الاستنباط تحتاج إلى كبرى حجية الظهور حتى يستنبط من الحكم الشرعي. إذن مسألة، أولا مسألة الظهور، إذن الكلام في أليف مسائل مرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية والعرفية، منها مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فهي صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. ثانيا مسألة ظهور بعض الأدوات في العموم، فهي صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. ثالثا مسألة ظهور بعض الأدوات في المفهوم، فهي صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. باء، قلنا قلنا أليف مسائل مرتبطة بتشخيص المدارس اللغوية والعرفية، باء مسائل أصولية عقلية كمسألة اقتضاء الأمر. ماذا يقتضي الأمر؟ مسألة اقتضاء الأمر يقتضي الأمر للنهي عن الضد، وهذه لها أيضا لها شيء من التفصيل في البحوث لم نتطرق إليه لا في المحاضرة السابقة والظاهر أيضا لا في هذه المحاضرة، ونترك الأمر إن شاء الله لمراحل دراسية قادمة. نقول من أيضا تخرج مسألة مسائل أصولية عقلية، منها مسألة اقتضاء، أي مسألة اقتضاء الأمر اقتضاء الأمر للنهي عن الضد، وأيضا تخرج مسألة أخرى مسألة عقلية، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهذه التي أشرنا عليها سابقا، والتي تقع كل منهما صغرى، مسألة اقتضاء الأمر والنهي تكون صغرى ومسألة اجتماع الأمر والنهي تكون صغرى، تحتاج إلى كبرى حجية الظهور أو تحتاج إلى كبرى تعارض الأدلة. هناك أشرنا قلنا حجية الإطلاق وهي ترجع إلى حجية الظهور أو ترجع إلى نفس المطلب ونفس المبحث، فهذه المسألة وهذه المسألة ستخرج من البحوث الأصولية بناء على تعريف أو بناء على محاولة الشيخ النائني وتعريف الشيخ النائني. نكمل مع الكلام في مسائل أصولية عقلية التي تخرج، فمسألة اجتماع الأمر والنهي مثلا بناء على الامتناع، أي امتناع الاجتماع، فإنها تحقق صغرى تحتاج إلى كبرى التعارض بين الأدلة، كالتعارض بين خطابه يصلي ولا تخصم، وبناء على الجواز، جواز اجتماع، اجتماع الأمر والنهي، فإنها تحقق صغرى تحتاج إلى كبرى حجية الإطلاق. إذن بهذا نكون قد أبطلنا محاولة الشيخ النائني وأشكلنا على التعريف الذي طرحه الشيخ النائني وعدم تمامية ما ذكره لدفع الإشكال الثالث الذي نطرحه نحن هنا، وهو إشكال عدم المانعية ودخول وشمول التعريف للمسائل الرجالية ومسائل اللغة وغيرها. المحاولة الثانية للسيد الخوي وهي عدم الحاجة، أي قيده، هناك إضافة قيد الكبروية، هنا إضافة قيد عدم الحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. ففي محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول الصفحة الثامنة عرف، لاحظ، عرف السيد الخوئي، عرف السيد الخوئي، نعم، عرف السيد الخوئي علم الأصول بأنه، ما هو علم الأصول؟ قال هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أصولية ومن دون حاجة إلى ضميمة صغرى أصولية، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. ومن التعريف يتبين أن السيد بدل قيد الكبروية بقيد آخر، مفاد هذا القيد أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. وينتج عن هذا التعريف كما بينا وندخل هنا ببعض التفصيل أو في بعض التفصيل خروج، وينتج عن هذا التعريف أليف خروج مسألة، أي مسألة، مسألة ظهور كلمة الصعيد من علم الأصول فلا تعتبر مسألة أصولية لاحتياجها إلى ضم مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب كي يتم استنباط الحكم بها أو منها. إذن بين بأن هذه المسألة أولا تخرج مثل مسائل اللغة كمسألة الصعيد، لأنها تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. أي مسألة أصولية أخرى تحتاج مثل ظهور كلمة الصعيد، تحتاج ليس إلى حجية الظهور، لأنه لا يعترف بأن حجية الظهور من المسألة الأصولية، لا، وإنما يقول تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، وهي مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب. فإذن ما دامت تحتاج مسألة ظهور كلمة الصعيد تحتاج إلى مسألة أصولية، إذن هي ليست من المسائل الأصولية، لأنه قيد المسألة الأصولية بعدم الحاجة إلى مسألة أصولية أخرى سواء كانت صغرى أو كبرى. إذن ينتج عن تعريف السيد أخوي خروج مسألة ظهور كلمة الصعيد من علم الأصول، فلا تعتبر مسألة أصولية لاحتياجها إلى ضم مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب كي يتم استنباط الحكم. ونذكر يعني هذه الفائدة وهذا النتاج والاستنتاج من تعريف السيد الخوئي، وأيضا نشير إلى ماذا يريد من التعريف، حيث قال قدس وقدست روحه في نفس المصدر محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول الصفحة 13. ماذا يقول؟ يقول بعد أن يذكر التعريف يقول يعتمد أو يستفاد أو تتقوم المسألة الأصولية بهذا المعنى على ركيزتين. الركيزة الأولى يذكر الركيزة الأولى ثم يذكر الركيزة الثانية، والآن نذكر الركيزة الثانية. يقول الركيزة الثانية أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى، ثم إن النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول أيضا هي ألا تدخل فيه مسائل غيره من العلوم كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها، فإن فهم الحكم الشرعي منها يتوقف على حسب العلوم التي ذكرت النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق. فيذكر النحو مثال علم النحو، فإن فهم الحكم الشرعي منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قواعده من حيث الإعراب والبناء، والصرف على علم الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحة والاعتلال، واللغة أيضا فهم الحكم منها يتوقف على أي شيء؟ على علم اللغة من حيث معرفة معاني الألفاظ وما تستعمل فيه، والرجال أيضا تعتمد على علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها وجيدها عن رديئها، والمنطق أيضا يقول فإن فهم الحكم الشرعي منها يعني من مسائل المنطق يتوقف على علم المنطق لمعرفة صحة الدليل وسقمه. ولكن كل ذلك لاحظ هذا، هل نكون من العلماء من المجتهدين في المنطق والعربي اللغة والصرف والرجال والنحو وغيرها؟ نقول لا، يقول السيد، ولكن كل ذلك بالمقدار اللازم. هذه مجرد حتى نشير إلى هذا المعنى حتى لا نقع في شبهة، ولكن كل ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامة. إلى أن يقول إلا أن وقوعها ودخلها فيه أي في الاستنباط لا يكون بنفسها وبالاستقلال، بل لا بد من ضم كبرى أصولية. يقول هذه تبحث في علومها في مضانها في مواردها، وبالرغم من هذا فهي تحتاج إلى ضم كبرى أصولية. إذا نعيد عبارة السيد الخوي دون أن نعلق عليها شيئا أو دون أن ندخل فيها شيئا: الركيزة الثانية أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى. ثم أن النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول أيضا هي أن لا تدخل فيه مسائل غيره من العلوم كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها. فإن الآن يقول: فإن فهم الحكم الشرعي منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قواعده من حيث الإعراب والبناء، وعلى علم الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحة والاعتلال، وعلى علم اللغة من حيث معرفة معاني الألفاظ وما تستعمل فيه، وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها وجيدها عن رديئها، وعلى علم المنطق لمعرفة صحة الدليل وسقمه. ولكن كل ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط، لا بنحو الإحاطة التامة. إلى أن يقول: إلا أن وقوعها ودخلها فيه في الاستنباط لا يكون بنفسها وبالاستقلال، بل لا بد من ضم كبرى أصولية. وقال في الصفحة 14: وبذلك، لاحظ، وبذلك قد امتازت المسائل الأصولية عن مسائل سائر العلوم. بأي شيء؟ يقول: فإن مسائل سائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت، إلا أنها لا بنفسها، بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليها. وهو اشترط بأن القاعدة الأصولية يجب أن ينتج ويستنتج منها الحكم ويستنبط منها الحكم دون ضم مسألة أصولية أخرى إليها سواء كانت صغرى أو كبرى. وهذا بخلاف المسائل الأصولية. الكلام السيد الخوئي، نعيد في الصفحة 14: قال: وبذلك قد امتازت المسائل الأصولية عن مسائل سائر العلوم، فإن مسائل سائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت، إلا أنها لا بنفسها، بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليها. وهذا بخلاف المسائل الأصولية، فإنها كبريات لو انضمت إليها صغرياتها، لاحظ، لو انضمت إليها صغرياتها، أنا سجلت هنا قلت هذه الصغريات غير أصولية، لأنها لو كانت أصولية لانضمت إليها مسألة أصولية أخرى، وهذا يخالف تعريف ومراد السيد الخوئي. لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى. وهذه النكتة بهذا العنوان قلت: وهذا بخلاف المسائل الأصولية، فإنها كبريات لو انضمت إليها صغرياتها. قلنا صغرياتها هذه ليست الصغرى مقابل الكبرى في قياس الاستنباط، لاحظ، هذه النكتة التي قلنا بأنه أو بأن تعريف الشيخ النائني ممكن أن يستبطن ويتضمن ما يريد، لأنه أشار كبريات وصغريات لهذه الكبريات، لاحظ، كما ذكر السيد الخوي هنا. وأراد بالصغريات هنا ليست هي الصغريات الأصولية وليست هي المقدمات الأصولية حتى تنضم إلى مقدمة وإلى مسألة أصولية أخرى. فما يقال هنا وما يستظهر من كلام السيد الخوي هنا المفروض يستظهر من كلام الشيخ النائني هناك. نقول: المهم، قال السيد الخوي: وهذا بخلاف المسائل الأصولية، فإنها كبريات لو انضمت إليها صغرياتها، وهذه الصغريات قلنا غير أصولية، لأنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة. وهذه الصغريات نقول تطبيقات، تحصيصات، أفراد، لأنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى. ثم قال في نفس الصفحة الظاهر: ونتيجة ما ذكرناه أن المسائل الأصولية يعتبر فيها أمران: الأول أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق، وبها تتميز عن المسائل الفقهية، هذا ذكرناه، وأشرنا إليه لنقل وإلى معناه في الإشكال السابق. إذن يقول السيد الخوئي: ونتيجة ما ذكرناه أن المسائل الأصولية يعتبر فيها أمران. الأمر الأول أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط لا من باب التطبيق، لا من باب الانطباق، وبهذا تتميز عن المسائل الفقهية. الثاني، الأمر الثاني، الثاني أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال من دون حاجة إلى ضم مسألة أخرى، وبهذا تتميز عن مسائل سائر العلوم كعلوم اللغة والرجال وغيرها. إذن لا زال الكلام في محاولة السيد الخوئي، وعندما ذكرنا تعريف السيد الخوئي وبدل قيد الكبروية بقيد آخر مفاده أن القاعدة بنفسها بوحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، قلنا ينتج عنه خروج المسائل الأخرى مثل ظهور كلمة الصعيد وغيرها من المسائل الأصولية، هذا أليف. وثانيا باء، لا تخرج مسائل الدلالات التي تنقح صغرى الظهور. يعني هناك أشكلنا على الشيخ النائني بخروج بعض المسائل، مسائل الدلالات التي تنقح صغرى الظهور والتي كبرياتها هي حجية الظهور. هنا بناء على تعريف السيد الخوي يقول لا، بعد أن ضفنا هذا القيد العدمي، عدم انضمام مقدمة أخرى، فكما أن المسائل اللغوية تخرج، وفي نفس الوقت لا يأتي محذور وإشكال خروج المسائل، مسائل الدلالات كظهور صيغة الأمر وغيرها في معنى في الوجوب أو في غيره من بالنسبة إلى لنقل المسائل الأخرى، فلا تخرج لأن حجية الظهور أو مسألة حجية الظهور تعتبر من المسائل لو صح التعبير غير الأصولية، أو لا تعتبر من المسائل الأصولية للاتفاق عليها. نقول باء، يستنتج من تعريف السيد الخوئي باء، لا تخرج مسائل الدلالات، أو من كلام السيد الخوئي أو من مبنى السيد الخوئي بصورة عامة، لا تخرج مسائل الدلالات التي تنقح صغرى الظهور. فمثلا مسألة الظهور صيغة افعل في الوجوب لا تخرج من مسألة، لا تخرج من مسائل وبحوث علم الأصول، بالرغم من احتياجها في الاستنباط إلى مسألة كبرى وهي مسألة حجية الظهور. لماذا؟ على مبنى السيد الخوي، لماذا لا تخرج مسألة الظهور صيغة افعل في الوجوب عن مسائل علم الأصول بالرغم من احتياجها لمسألة كبرى مسألة حجية الظهور؟ يقول السيد، يعني نقول هذا هو مبنى السيد، يقول لأن هذه الكبرى أي مسألة حجية الظهور ليست من المسائل من المباحث الأصولية للاتفاق عليها وعدم الخلاف فيها، ففي محاضرات في علم الأصول الجزء الأول الصفحة السادسة ماذا قال السيد الخوئي؟ قال السيد الخوئي: القسم الثاني من المباحث التي تبحث في الأصول، القسم الثاني وهو مباحث الحجج والأمارات، وهي على ضربين. الضرب الأول ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنها، وهو مباحث الألفاظ بأجمعها. الضرب الأول ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنها أو منها، وهو مباحث الألفاظ بأجمعها. ويضيف السيد يقول: فإن كبرى هذه المباحث وهي مسألة حجية الظهور محرزة، فإن كبرى هذه المباحث وهي مسألة حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية عليها، ولم يختلف فيها اثنان، ولم يقع البحث عنها في أي علم. ومن هنا قلنا إنها خارجة عن المسائل الأصولية، حتى نعرف مبنى سيد الخوئي أين قال ومتى قال أن هذه مسألة حجية الظهور خارجة عن المسائل الأصولية. هذا هو النص، أعيد: يقول فإن الضرب الأول ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنه والفراغ عنها، وهو مباحث الألفاظ بأجمعها، فإن كبرى هذه المباحث وهي مسألة حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء وبناء وقيام السيرة القطعية عليها، ولم يختلف فيها اثنان، ولم يقع البحث عنها في أي علم. ومن هنا قلنا أنها خارجة، قلنا أو أنها أو إنها خارجة عن المسائل الأصولية. هذه محاولة السيد الخوي بعد أن طرح التعريف وقال بهذا التعريف وبهذا القيد عدم الاحتياج إلى مسألة صغرى أو كبرى أصولية في الاستنباط، سنخرج مسائل اللغة وغيرها من منطق وعلم الرجال، وأيضا سنضمن عدم خروج بعض المسائل الأصولية التي نقض عليها على المحقق النائني، كمسائل الظهور، كمسألة الظهور صيغة الأمر في الوجوب، لأن هذه صحيح نسلم معكم أنها تحتاج إلى كبرى، لكن هذه الكبرى ليست أصولية، أي حجية الظهور ليست أصولية لأنها متفق عليها ولا خلاف فيها. الرد على قيد عدم الحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، أي الرد على السيد الخوي بعد أن رددنا على الشيخ النائني، الآن نرد على السيد الخوي. نقول يوجد عدة ردود على السيد الخوي، نذكر هذه الردود أو نذكر منها أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. أولا، إن إضافة القيد إلى التعريف، ما هو القيد؟ هذا القيد العدمي، قيد عدم الحاجة إلى ضم قاعدة أصولية أخرى. لاحظ، ما هي القاعدة الأصولية أو ما هي المسألة الأصولية؟ تقول هي المسألة التي يستنبط منها الحكم الشرعي دون حاجة إلى مسألة أصولية أخرى. ما هي القاعدة الأصولية؟ هي القاعدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي دون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، أو هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي دون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. لاحظ، إذن ماذا عندي؟ عندي القاعدة الأصولية هي القاعدة، لاحظ، هي القاعدة الأصولية هي القاعدة التي يستنبط منها الحكم الشرعي دون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. الآن أنا أريد أن أعرف القاعدة الأصولية، هذه قاعدة أصولية أو ليس بقاعدة أصولية. الآن القاعدة رقم واحد، لنقل القاعدة رقم واحد هي قاعدة أصولية. الآن أقول كيف عرفت أن هذه القاعدة الأصولية، قاعدة رقم واحد، هي قاعدة أصولية؟ أقول لأنها قاعدة يستنبط منها الحكم الشرعي دون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى. هذه الأخرى الثانية، من أين أعرف أنها قاعدة أصولية؟ حتى أعرف القاعدة الأصولية الأولى علي أن أعرف القاعدة الأصولية الثانية حتى أقول هذه الأولى لا تحتاج إلى الثانية، وحتى أعرف أن الثانية هي قاعدة أصولية وطبق عليها التعريف يجب أن أعرف بأن القاعدة الأولى هي قاعدة أصولية حتى أقول أن هذه الثانية لا تحتاج إلى الأولى في الاستنباط. واضح المسألة؟ إذن عندي حتى أعرف القاعدة الأصولية الأولى أقول هذه، حتى أعرف الأولى هي قاعدة أصولية أو يثبت عندي أصولية هذه القاعدة، أو حتى تكون أصولية يجب أن يستنبط منها الحكم الشرعي دون الحاجة إلى القاعدة الأخرى الأصولية الثانية. الآن يأتي على القاعدة الثانية، من أن أعرف أنها أصولية يجب أن أعرف هذه القاعدة الثانية أصولية قبل أن أعرف القاعدة الأولى بأنها أصولية أو ليست بأصولية. الثانية، من أن أعرف أنها أصولية، أعرف بأنها أصولية بعد أن يستنبط منها الحكم دون الحاجة إلى الأولى. الأولى تعرف بعد أن نعرف الثانية بأنها أصولية وأننا لا نحتاج إليها، والثانية أيضا لا تعرف إلا بعد أن نعرف الأولى بأنها أصولية وأننا لا نحتاج إليها، وهكذا في باقي القواعد والمسائل الأصولية. إذن الأولى تحتاج، حتى نعرف الأولى ونعرف الأولى نحتاج إلى ثبوت أصولية الثانية، وحتى نحتاج الثانية ونثبت أصولية الثانية نحتاج إلى معرفة أو إثبات أو ثبوت أصولية الأولى، حتى نقول هذه لا تحتاج إلى هذه فإذا هذه أصولية. لاحظ، نقول الأولى لا تحتاج إلى الثانية الأصولية فإذا الأولى أصولية، والثانية لا تحتاج إلى الأولى الأصولية فإذا الثانية أصولية. إذا يستلزم الدور. إذا نقول الرد على السيد أخوي، أولا أن إضافة القيد في التعريف يستلزم الدور، وذلك لأن المسألة الأصولية تعرف بعدم حاجتها، تعرف أو تعرف بعدم حاجتها إلى مسألة أصولية أخرى. لاحظ، المسألة الأصولية تعرف بعدم حاجتها إلى مسألة أصولية أخرى. أنا أريد أن أعرف المسألة الأصولية الأولى وهي التي تعرف بعدم حاجتها إلى مسألة أصولية أخرى. هذه المسألة الأصولية الأخرى كيف أعرف بأنها أصولية؟ أيضا بعدم حاجتها إلى المسألة الأصولية الأولى، وهكذا. إذن وذلك لأن المسألة الأصولية تعرف أو تعرف بعدم حاجتها إلى مسألة أصولية أخرى، فلا بد من تشخيص ومعرفة المسألة الأصولية الأخرى قبل المسألة الأصولية الأولى، وكذا العكس. هذا إشكال الدور. طبعا إشكال لطيف يعني أيضا لتنمية الأذهان عندنا جميعا. نقول يرد أو يدفع هذا الإشكال، أو ممكن أن يدفع هذا الإشكال بأن أن المراد من القيد والتقييد هو أن كل مسألة لم يكن يحتاج في مقام استنباط الحكم منها إلى غير صغراها. لاحظنا أيضا نؤكد على غير صغراها، أي ليست مقدمة أصولية أخرى، أي صغرى، الصغرى التي تنقح الموضوع أو تنقح المتعلق أو المتعلق. نعم، الصغرى التي تنقح الموضوع أو تنقح المتعلق. فكل مسألة في مقام الاستنباط لم يكن يحتاج إلى غير صغراها المنقحة لموضوعها فهي مسألة أصولية. لاحظ، لم نذكر مسألة أصولية ومسألة أصولية أخرى، لا، لم نلتفت إلى هذا. قلنا كل مسألة لا تحتاج في مقام الاستنباط إلا إلى الصغرى المنقحة لموضوعها. ما هي المسألة الأصولية هناك؟ قلنا المسألة الأصولية هي المسألة التي لا تعتمد في مقام استنباط، لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. قلنا مسألة أصولية، مسألة أصولية استلزمت الدور. هنا لا، نقول المقصود من هذا، طرحت هي بهذا الشكل لكن ممكن أن يدفع الإشكال، ونقول بأن مراد السيد الخوئي بأن المسألة الأصولية هي المسألة التي لا تحتاج في مقام الاستنباط إلا إلى صغراها المنقحة لموضوعها. يوجد عنوان مسألة أصولية ثانية غير المسألة الأصولية التي نريد أن نعرفها؟ لا يوجد، إذن لا يوجد دور. هذا الإشكال الأول ودفع الإشكال الأول. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، أن قيد عدم احتياجها إلى ضميمة له عدة تفسيرات، أيضا أشرنا لي بعض هذا الأمر سابقا. نقول أولا وثانيا، أولا أن أريد الآن نقول قيد عدم احتياجها إلى ضميمة، عدم احتياجها إلى ضميمة له عدة تفسيرات. أن أريد عدم احتياجها إلى كبرى أصولية، أن أريد عدم احتياجها إلى كبرى أصولية فوقها، بل تكون هي كبرى القياس، فهذا يرجع إلى قيد الكبروية الذي طرحه الشيخ النائيني، فإنها ترجع إلى المحاولة الأولى للنائيني أخذ قيد الكبروية، وقد تبين حالها وبطلانها. الآن إن أريد عدم احتياجها إلى مسألة أصولية أخرى ولو لم تكن كبرى في قياس الاستنباط كما هو الظاهر بأنها لا صغرى ولا كبرى، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أليف، أن أريد عدم الاحتياج أو عدم الحاجة إليها أصلا، أي عدم الاحتياج في كل الحالات، فهذا يؤدي إلى أن التعريف يكون غير جامع لأنه سيخرج الكثير من المسائل الأصولية. وأن أريد عدم الحاجة إليها في الجملة في بعض الأحيان، هذا سيكون التعريف يؤدي بالتعريف إلى أن يكون غير مانع، سيدخل كثير من المسائل لأنها أيضا تكون مستغنية في الاستنباط عن مسائل أصولية ولو في بعض الأحيان، فتدخل في علم الأصول علما بأنها ليست من علم الأصول. إذن نرجع نقول الاحتمال الأول أليف، أن أريد عدم الحاجة إليها أصلا، أي عدم الاحتياج في كل الحالات، فإنه يستلزم خروج الكثير من المسائل الأصولية، وذلك لكثرة موارد احتياج بعضها إلى بعض في مجال استنباط الحكم الشرعي. إذا أريد عدم الاحتياج إليها أصلا، أي عدم الاحتياج في كل الحالات، فإنه يستلزم خروج الكثير من المسائل الأصولية، وذلك لكثرة موارد احتياج بعضها إلى بعض في مجال استنباط الحكم الشرعي. مثلا مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب بحاجة في كثير من الأحيان، لأن لا نقول لحجية الظهور، لأن السيد لا يعتبر حجية الظهور من المسائل الأصولية، لكن نقول بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، وذلك عندما تجيء أو حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند. ومسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية الظواهر، وذلك حينما تجيء الصيغة في دليل ظني الدلالة تحتاج إلى حجية الظهور أو حجية الظواهر، وهذا قلنا يدفع السيد خوي، ونحتاج إلى أبطال الدفع بحجية الظواهر. لاحظ، أما نحتاج إلى حجية السند أو حجية الظواهر. حجية الظواهر ممكن أن يدفع أو تدفع من قبل السيد أخوي، لكن نحن أيضا نبطل هذا الدفع الذي يدفع به حجية الظواهر وخروج حجية الظواهر عن المسائل، وسنحكي عن هذا الأمر. باء، إن أريد عدم الحاجة إليها في الجملة، أي تكون المسألة الأصولية مستغنية عن غيرها ولو في حالة واحدة، فإنه يستلزم عدم مانعية التعريف، أي يستلزم هذا الكلام وهذه المراد، يستلزم شموله العديد من المسائل غير الأصولية التي قد يتفق استغناؤها عن المسائل الأصولية ولو في حالة واحدة. مثلا إذا وردت كلمة الصعيد في دليل قطعي السند كالقرآن، وكانت أيضا قطعية من باقي الجوانب إلا من جانب المعنى والظهور، فإن مسألة الظهور كلمة الصعيد كافية في الاستنباط الفقهي دون الحاجة، لاحظ، كافية في الاستنباط الفقهي دون الحاجة إلى قاعدة أصولية أخرى، مع ملاحظة طبعا هنا أن السيد الخوي لا يعتبر مسألة حجية الظهور من المسائل الأصولية كما بينا ذلك سابقا، وإلا بعد إبطال هذا المبنى أو بعد التسليم بأنها مسألة أصولية طبعا تكون المسألة واضحة في هذا المقام، ولا يأتي هذا الكلام لأنها تحتاج إلى حجية الظهور. فقلنا هنا بعد أن تكون القطعية من كل الجوانب، أو نقول مع ملاحظة بناء أن السيد الخوي لا يعتبر حجية الظهور من المسائل الأصولية، فممكن لكلمة الصعيد أن تستغني عن الاحتياج إلى قاعدة أصولية أخرى في الاستنباط، فبهذا تدخل في علم الأصول حتى بناء على تعريف السيد الخوي. ثالثا، إذن النقط الأول ورد الأول على السيد الخوي أنه يستلزم الدور، وقد رددنا هذا أو احتمالية الرد عليه. وثانيا، قيد عدم الاحتياج إلى ضميمة له عدة تفسيرات، فالتفسير الأول إما أن يراد عدم الاحتياج إلى كبرى أصولية فيرجع إلى المحاولة الأولى وقد أبطلناها، وأن أريد عدم الاحتياج نهائيا فيكون التعريف غير جامع لأنه سيخرج كثير من المسائل الأصولية، وإذا أريد عدم الحاجة في بعض الأحيان فيكون التعريف غير مانع ويدخل بعض المسائل. ثالثا، الرد الثالث على السيد الخوئي أن صيرورة المسألة واضحة، هذه نريد أن نبطل هذا الكلام الذي يقول عدم الخلاف وعدم الخلاف والاتفاق على المسألة ينفي أصوليتها. نقول أن صيرورة المسألة واضحة ومسلمة ولا خلاف فيها لا ينفي أصولية المسألة، لا ينفي أصوليتها ولا يخرجها من مسائل وبحوث علم الأصول. ثالثا، قلنا أن صيرورة المسألة واضحة ومسلمة ولا خلاف فيها لا ينفي أصوليتها ولا يخرجها من مسائل وبحوث علم الأصول، فالمسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من الخلاف عليها، وعليه فقاعدة حجية الظهور تعتبر من مسائل الأصولية، وتكون مثلا مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى، يعني مسألة أي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور كي يتم بها الاستنباط. رابعا، إتماما لما قلناه في ثالثا في النقطة السابقة، نذكر أن القول بأن أصولية المسألة الأصولية، القول بأن أصولية المسألة الأصولية مرهون بالخلاف فيها ماذا يستلزم؟ يستلزم أن، أشرنا على هذا خلال الشرح سابقا، يستلزم أن تحديد المسألة الأصولية يكون بمقياس يتعين متى؟ يتعين في طول البحث الفقهي، في طوله، يعني بعد البحث الفقهي، بعد البحوث الفقهية، عفوا بعد البحوث الأصولية، عفوا آسف، بعد البحث الأصولي. الآن نقول ونستقرأ ونجري استقراء للعلماء، هل يوجد في هذه المسألة خلاف أو لا يوجد، هل يوجد في هذه خلاف أو هذه أو في هذه أو في هذه أو في هذه، والمسائل التي لا يوجد فيها خلاف نقول هذه ليست مسائل أصولية. إذن ستقول تكون في طول البحث الأصولي. إذن تحديد، إذن أصولية المسألة، أصولية المسألة الأصولية لو صح التعبير، لا يتشخص ولا يتحدد ولا يعرف إلا في طول البحث الأصولي، يعني بعد أن تجري البحث الأصولية بعد ذلك نقول أو نعرف المسألة الأصولية. إذن وكيف نقول هذا البحث هو أصولي وبحث مسائل غير أصولية؟ أيضا هذا في شيء من الدور. نحن كيف نسمي هذا بالبحث الأصولي؟ يعني نستقرأ العلماء والبحوث الأصولية، نحن كيف نسمي هذه البحوث الأصولية وبعد ذلك نصل إلى نتيجة بأن المسائل المتفق عليها ليست أصولية؟ إذن كيف بحثت في علم الأصول؟ وهذا يؤدي إلى إمكان الاستغناء عن التعريف بأن نقول، ماذا نقول؟ نقول إن قواعد علم الأصول هي القواعد الدخيلة في الاستنباط. ممكن أن نقول هذا هو تعريفها لأنها متفرعة على البحث الأصولية. نقول إن قواعد علم الأصول هي القواعد الدخيلة في الاستنباط غير المبحوث عنها في علم آخر. يعني هذه لاحظ متفرعة عن البحوث، متفرعة عن البحث الأصولي، يعني لها علاقة أو تشبه البحث الذي ذكرناه في الرد على كلمة التمهيد. والتالي باطل. ما هو التالي؟ التالي هذا التعريف الذي ذكرناه، هذه النتيجة التي وصلنا إليها، وهو أن قواعد علم الأصول هي القواعد الدخيلة في الاستنباط غير المبحوث عنها في علم آخر. والتالي باطل. إذن المقدم باطل. ما هو المقدم؟ أي رهن أصولية المسألة بخلاف عليها باطل. هذا رابعا. خامسا، لو سلمنا بمبنى السيد بأن أصولية المسألة مرهون بخلاف فيها، وسلمنا خروج مسألة حجية الظهور عن مسألة الأصولية لأنها مسلمة ولا خلاف فيها، الآن نأتي نقول فإننا ننقض على السيد الخوئي بالمسائل، انتفت، الأصولية المرتبطة بتشخيص أقوى الظهورين عن أضعفهما في باب العمومات والمطلقات. ننقض على السيد بالمسائل الأصولية المرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بهذه المسألة، المرتبطة بتشخيص أقوى الظهورين عن أضعفهما في باب العمومات والمطلقات، أو ننقض عليه في باب المنطوق والمفهوم. فإنها هذه المسائل في باب المنطوق والمفهوم، والمسائل في باب العمومات والمطلقات، تنقح صغرى، ماذا تنقح؟ تنقح صغرى أقوى الدليلين. فهذه المسألة الصغرى التي تنقح صغرى أقوى الدليلين، فهذه المسألة التي تنقح الصغرى، فهذه المسائل الأصولية الصغرى تحتاج دائما إضاءة ضم كبرى أصولية، وهي مسألة قواعد الجمع العرفي. هل تقول أن قواعد الجمع العرفي أيها السيد بأنها أيضا من المسائل المتفق عليها ولا خلاف فيها؟ ارجع إلى بحوث تعارض الأدلة ولاحظ الخلاف والأقوال التي ترد فيها. والواضح أن قواعد الجمع العرفي ليست من المسائل المسلمة المتفق عليها عند العقلاء، فلا تخرج من مسائل وبحوث الأصول، بل تكون من المسائل والبحوث الأصولية حتى على مبنى السيد الخوئي قدست نفسه. فالمتحصل أن الإشكال الثالث لا يفيد فيه لا محاولة الشيخ النائني ولا محاولة السيد الخوئي. فالإشكال الثالث التعريف، أي التعريف غير مانع لأنه يشمل مسائل لغوية تام ووارد على تعريف المشهور، بعد أن أثبتنا عدم تمامية المحاولتين للنائني والخوئي لدفع هذا الإشكال. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.